العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا لا يزال في علاقة نظرية المعرفة بعلم الأصول، وذكرنا أنه المسألة الأولى مما ترتبط بعلاقة هذا العلم بذاك هي مثلا أنه ما يعرف بأصوليا بحجية القاطع. المسألة الثانية هو ما يعرف أصوليا بالعلم الإجمالي. وفي الحقيقة أنه يرتبط البحث المعرفي بعلم الأصول في مسألة العلم الإجمالي بجملة من المسائل. المسألة الأولى، قبل ذكر هذه المسألة ينبغي أن يعرف أن العلم الإجمالي يشتمل على جانبين، هما جانبا الوضوح وجانب الغموض. وجانب الوضوح من جهة الجامع، وجانب الغموض من جهة الأطراف من هذه الجهة. هذا واضح أنه في العلم الإجمالي، كل علم إجمالي أنه يشتمل على جانب وضوح اللي هو من جهة الجامع. رأيت مثلا أنه إنسانا ما في المسجد، إما أن يكون زيد وإما أن يكون عمرا مثلا، فمن جهة إنسان ما أنت تقطع به، ولديك أنه جانب وضوح أجزاء هذا الإنسان. وإذا قدر أن يكون هناك إبهام فالإبهام من جهة إيش؟ من جهة الأطراف. هذا واضح. بالنسبة إلى البحث المعرفي، يقع في أنه يبحث معرفيا عن مركز كل من الجانبين، يعني جانب الوضوح وجانب الغموض. فهل أن جانب الوضوح والغموض في العلم الإجمالي يقع في مركز واحد كما سوف نأتي تصوير على تصوير ذلك، أو أنهما يقعان في مركزين، يعني جانب الوضوح يقع في مركز وجانب الغموض يقع في مركز آخر؟ وقد يطرح على هذا الأساس أنه يطرح رأيان، وقد يطرح على هذا الأساس رأيان. الأول أنهما في مركز واحد بأنه تصوير هذا التصوير. بالنسبة إلى العلم الإجمالي ومن جهة الوضوح والخفاء يتعلقان بنفس المتيقن، أن اليقين هو ذات المتيقن، ولكنه الضبابية إنما تكون من جهة انطباق المتيقن على أفراده، فما أعرف بأن المتيقن ينطبق على هذا أو ينطبق على ذاك. فمن هذه الجهة يحصل العلم الإجمالي، وإلا لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من ناحية أن اليقين هو نفس المتيقن. هذا فد مبنى مثلا، أنه اليقين والمتيقن شيء واحد، لا أنه توجد عندنا ظاهرتان، ظاهرة يقين على حدة الذهن وظاهرة متيقن على حدة الذهن، بل أن المتيقن هو نفسه الذي يمثل حالة اليقين في الذهن، نفس المدرك وعين الإدراك أنه. فجانب الوضوح هو عينه جانب الخفاء. شوين جانب الخفاء؟ باعتبار أن هذا المتيقن فيه نحو من الضبابية والرمادية التي تسمح بالترديد بأن ينطبق هذا الإنسان ما ينطبق على زيد أو أنه ينطبق على عامر، بخلاف العلم التفصيلي فالمتيقن فيه واضح تمام الوضوح، ولهذا هذه الضبابية غير موجودة في العلم التفصيلي. فإذا أردنا أن نطبق المتيقن في العلم التفصيلي فلا ينطبق إلا على فرد واحد، بأن المتيقن فيه واضح تمام الوضوح من ناحية الانطباق، واضح تمام الوضوح. فإذن العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في الحقيقة يمثلان أنه يقين واحد، وهو أن اليقين فيه عين المتيقن، غايته الفرق بين اليقين التفصيلي العلم التفصيلي واليقين الإجمالي العلم الإجمالي من ناحية الضبابية وعدم الضبابية في الانطباق. فإن كان ينطبق على فرد واحد فهذا هو اليقين التفصيلي، وإن كان ينطبق على مثلا فردين على نحو الترديد فهذا هو اليقين الإجمالي. هذا أنه فذ مبنى. المبنى الآخر أن جانبي الوضوح والخفاء يمثلان أنه مركزين، يعني جانب الوضوح له مركز وجانب الخفاء له مركز، ولعل هذا الرأي هو المشهور عند الأصوليين. معرفيا لم يبحث هذه المسألة، لكنه لعله المشهور بين الأصوليين أن جانب الوضوح له مركز وهو الجامع الذي يعبرون عنه، وجانب الخفاء له مركز وهو الأطراف. وقد جرى هذا التعبير كثيرا على لسان المحقق النائين رحمة الله عليه والسيد الخوئي قدس الله نفسه. فمن هذه الجهة يكون له مثلا مركزان. إذن المسألة الأولى التي يتعلق بها البحث المعرفي من مباحث العلم الإجمالي هو بيان أين يقع مركز الوضوح والخفاء في العلم الإجمالي. وسريعاً هكذا نختصر يعني هذه المسألة إنه بهذه العبارة، بعبارة أخرى كأنه نقول: هل جانب الوضوح في العلم الإجمالي وجانب الخفاء يتعلقان بمركز واحد، وهذا المركز هو ذات المتيقن والخفاء من جهة الانطباق، أو أنه لا يتعلقان بمركزين؟ هذا هو ملخص هذه المسألة. هذه مسألة وفيها يعني بحثون. المسألة الثانية من مسائل العلم الإجمالي مما ترتبط بالبحث المعرفي، ولم يذكر يعني هذه المسألة الثانية في علم الأصول إلا يعني نادرة من بعض الأصوليين المعاصرين، وهو أن العلم الإجمالي هل يقع قسيما فيكون مقابله ظن إجمالي واحتمال إجمالي، مثلا شك إجمالي وهم إجمالي، وبعبارة أخرى هل أن العلم الإجمالي يكون فردا قسيما إلى إيش؟ إلى الدرجة التصديقية وهذه الإجمالية، والدرجة التصديقية الإجمالية تنقسم إلى علم إجمالي ويقين وظن إجمالي، ومثلا أنه شك إجمالي ووهم إجمالي، هكذا المقسم مالتنا أنه الدرجة التصديقية الإجمالية. الدرجة التصديقية الإجمالية أقسام هذا المقسم: اليقين الإجمالي، مثلا أنه أقسامه الظن الإجمالي، أقسامه الشك الإجمالي، ومن أقسامه الوهم الإجمالي، هكذا. هل فعلا لدينا ظن إجمالي؟ إذا نمثل له بهذا المثال: مرة أنا أقطع بوجود إنسان في المسجد، أقطع بوجود إنسان في المسجد ولكن لا أعرف بأنه زيد أو عامر، هذا علم إجمالي لأني أقطع بوجود إنسان في المسجد. ومرة أظن بوجود إنسان في المسجد ولكن على تقدير وجود هذا الإنسان في المسجد لا أعرف بأنه زيد أو عامر، هذا ظن إجمالي. ومرة لا أشك بوجود إنسان في المسجد ولكن على تقدير أن هناك إنسان في المسجد إما أن يكون زيدا أو عامر مثلا، هذا مثلا شك إجمالي، وهكذا الوهم. فيكون هذا التقسيم بلحاظ إيش؟ أولا المقسم هو الدرجة التصديقية الإجمالية، ويكون التقسيم بلحاظ درجة اعتقادك بمن بالجامع. فإن كان درجة اعتقادك بالجامع مثلا يقينية يكون هذا علم إجمالي، وإن كان درجة اعتقادك بالجامع ظنية يكون ظن إجمالي، وهكذا. إذا كان شك يسمى مثلا شك إجمالي، إذا كان وهم يسمى وهم إجمالي. ما أدري واضح الفكرة؟ بلي؟ هذا ما مطروح، قلت أنه هذا غير مطروح في علم الأصول إلا من بعض المعاصرين، تفهمتوا من هذه الجهة، وهو ليس كلام يعني، وهو قد تبنى وجود مثل هذا التقسيم، وهو كلام ليس بصحيح ولا دقيق أصلا. والنتيجة أنه معرفيا يبحث في هذا التقسيم وفي صحة هذا التقسيم. والتساؤل الذي ينبغي أن يطرح معرفيا هكذا: هل فعلا يوجد عندنا ظن إجمالي، شك إجمالي، وهم إجمالي أو لا؟ سنجي إلى الظن الإجمالي. هل فعلا يوجد ظن إجمالي؟ قل بلي نعم يوجد ظن إجمالي بالوجدان، أنا جاي أشهد الظن الوجداني، أنا 75% أن هناك إنسانا في المسجد، 75%، ولكن لا أعرف بأن هذا الإنسان مثلا أنه زيد أو أنه عمرو، فهذا ظن إيش؟ ظن إجمالي، يعني ظن بالجامع وشك بعدد الأطراف مثلا أنه زيد أو عمر أو بكر أو خالد، هكذا قد يقال. ولكن رؤية في قبال هذه الرؤية على أنه لا يوجد عندنا احتمال، قبل هذه الرؤية نبين في المقدمة سريعة، أنه بالنسبة لليقين اللي هو الدرجة التصديقية التامة نعبر عنها اللي هو 100%، وما عدا اليقين هو عبارة عن احتمال، سواء 99% أو 50% أو 1%، فمن 1% إلى 99% هذا كله عبارة عن إيش؟ عبارة عن احتمالات، صح ولا لا؟ عبارة عن احتمال، غايته مرة يكون الاحتمال وهميا مثل 1%، 2%، 10%، ومرة يكون ظني مثلا بظن قوي 99%، ظن عادي 75%، ومرة يكون شاك مثلا 50%، وإلا كل هذه إيش؟ عبارة عن احتمالات. فكل ما عدا اليقين هو إيش؟ عبارة عن احتمال، كل ما عدا اليقين سواء كان قويا أو ضعيفا. إذا طرحت هذه المقدمة نقول كل احتمالا، هسه سواء كان ظن أو شك أو وهم أو إلى آخره، كل احتمال لا بد أن يستند في رتبة السابقة على علم إجمالي. لا يوجد عندي احتمال من دون أن يتكئ على علم إجمالي في رتبة سابقة. هذا أنه إيش تحقيقه؟ طبعا أول من تنبه إلى هذه الفكرة هو السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وذهب إلى أنه جميع الاحتمالات مثلا أنه متكئة ومستندة على علم إجمالي. توضيح ذلك، إذا احتملنا بأنه مثلا زيدون مثلا موجود في المسجد، هذا المعنى احتملت بقدره 70%، فهذا معناه أن لديك علم إجمالي إما بوجود زيد في المسجد بدرجة 70% أو بعدم وجود زيد في المسجد بدرجة 30%. إذا قلت بأنه عندنا احتمال مثلا أنه بحجية خبر الثقة، ولكنه حجية خبر الثقة يعني كأنه هذه الحجية ثابتة بقدر 80% مثلا يعني، فهذا معناه أن لديك علم إجمالي إما أن يكون خبر الثقة حجة بدرجة 80% أو لا يكون حجة بدرجة 20%. هذا علم إجمالي فيها حقيقة، هذا بعد ما يصير ظن إجمالي. اللي يسمونه أنتم ظن إجمالي أو ما شابه، هذا مرجعه إلى علم إيش؟ علم إجمالي في رتبة سابقة. فكل احتمال مرجعه أو يكون هو في الحقيقة أحد أطراف علم إجمالي مسبق، وهذا العلم الإجمالي المسبق تكون أطرافه الاحتمال الظن مثلا أنه ومقابله، فبقدر ما يمتلك الظن من درجة احتمالية فلتكن 70% يمتلك مقابله شقد مثلا 30%، إذا هذا يمتلك 80 ذاك يمتلك مثلا شقد 20 وهكذا. ومن هنا أنه كل احتمال مرجعه إلى علم إجمالي ويكون أحد أطراف علم إجمالي، هو طرف للعلم الإجمالي والطرف الآخر ما يقابله، الطرف الآخر ما يقابله. فإذا احتملت بأن زيد في المسجد 70% فعدم وجود زيد في المسجد مثلا 30%، والعلم الإجمالي ما هو؟ أني أعلم إجمالا إما أن يكون زيد موجود في المسجد بهذه الدرجة أو لا يكون في المسجد بتلك الدرجة. كل احتمال مرجعه إلى علم إجمالي، وفسر السيد رحمة الله عليه هذا الاحتمال على أساس العلوم الإجمالية، هو أول من تنبه إلى هذه الفكرة صريحا، وإن كانت موجودة في يعني عند بعض علماء نظرية الاحتمال فلم يصرح بها بهذا الشكل الذي ذكره السيد، وكان هذا فتحا منه عظيم في مباحث المنطقي والمعرفة. هذا في بحث نظرية الاحتمالات أنه له دور كبير في مسألة تنمية يعني القيمة الاحتمالية صعودا إلى أعلى درجة تصديقية ممكنة، هذا مو محل بحثنا في الحقيقة. فالنتيجة أنه إذا كان كذلك فلا يصح تقسيم الدرجة التصديقية الإجمالية، لا يصح تقسيم الدرجة التصديقية الإجمالية إلى يقين بالإجمال وظن بالإجمال وإلى آخره. يعني هو أصلا الظن اللي يسميه أنت ظن بالإجمال هذا ينبغي أن يكون متكئا على علم إجمالي سابق. فنذكر مثالنا السابق اللي ذكرناه، لو كنت قد ظننت بوجود إنسان ما في المسجد بدرجة 70% ولا أعرف بأنه زيد أو عامر، إنسان في المسجد إنه ظننت بأنه موجود إنسان في المسجد بدرجة 70%، قد يقال هذا ظن إجمالي. نقول بلي، لكن هذا متكئ على علم إجمالي، وهو أنك تعلم إجمالا 100% إما بوجود إنسان في المسجد وليكن مردد بين زيد وعامر، وإما بعدم وجود إنسان في المسجد بدرجة مثلا 30%، إما بوجود إنسان ما في المسجد وليكن مرددا بين زيد وعامر، وإما بعدم وجود إنسان ودرجته التصديقية شقد مثلا 30%، هذا المعنى. وعلى هذا الأساس فلا يمكن أنه أن يكون الظن الإجمالي بعرض اليقين الإجمالي، لأن الظنون الإجمالية هي في حقيقتها هي أحد أطراف اليقين الإجمالي من هذه الجهة. وإذا صح وقدر أن يكون عندنا ظن إجمالي أو وهم إجمالي، إذا قدر أن هكذا يكون، ففي الحقيقة يكون التقسيم بهذا الشكل، نقول اليقين الإجمالي عندنا يقين إجمالي، أو قل هكذا، إما اليقين الإجمالي أحد أطراف اليقين الإجمالي، أحد أطراف اليقين الإجمالي مثلا أنه الموجود في المسجد يقينا إما زيد أو عامر، أحد أطراف اليقين الإجمالي إما أن يكون له درجة تصديقية محددة وله طرف محدد اللي هو مثل زيد من الناس، وإما أن لا يكون كذلك، وهو فيما إذا كان طرف العلم الإجمالي مثلا هو درجة ظنية 70%، فكأني أعلم إجمالا بوجود إما بوجود إنسان ما في المسجد بدرجة 70%، هذه يأتي في رتبة أخرى في رتبة، يعني هذا التقسيم ظن إجمالي وهم إجمالي شك إجمالي، هذا يكون تقسيم لأحد أطراف العلم الإجمالي، لا أنه يكون قسم في عرض العلم الإجمالي. تقسيم الظن الإجمالي أو الوهم أو ما شابه هو تقسيم لبعض أطراف العلم الإجمالي، لا أنه قسم يكون في عرض العلم الإجمالي، يأتي بعد العلم الإجمالي. هذا هو الذي ينبغي أن يكون، وما ذكره بعض المعاصرين ليس صحيحان من وجود ظن إجمالي في قبال العلم الإجمالي من هذه الجهة. هذا كأنه في الحقيقة أنه بحثون بلي في هناك بحث أيضا آخر أنه في الحقيقة يعني يرتبط بأبحاث العلم الإجمالي، وهو ما يتعلق بهوية العلم الإجمالي. وهوية العلم الإجمالي ليس يعني تعريف العلم الإجمالي، وإنما واقع الإجمالي وحقيقته فقط. أنه أبين هذا عن طريق يعني مثال أصولي واضح يعني معروف، مثلا أنه الواجب الكفائي. مرة أنا أعرف الواجب الكفائي، وهو مثلا الواجب الذي يجب على الجميع، ولكن إذا فعله مثلا بعض سقط عن الآخرين، هذا تعريف. لكن ما هي حقيقة الواجب الكفائي؟ قولك بأنه واجب يعني يجب على كل فرد فرد، قولك بأنه إذا فعله زيد من الناس يسقط عن عامر، هذا خلاف كونه واجبا أصلا. فمرة تقول بأنه واجب على زيد، ولكن العجيب أنه إذا فعله عمر سقط عن عمر، شنو حقيقة هذا الواجب؟ فما هي هوية هذا الواجب وحقيقته؟ كأنه هذا غير تعريفه. تعريفه تلطف الضابط عام أنه هذا يجب على الجميع، ولكن إذا فعله بعض سقط عن الباقين. نتحدث عن هوية هذا الواجب وحقيقة هذا الواجب التي على أساسها يصح أن يكون الأمر متوجه إلى زيد وعامر، لكن إذا فعل أو عامر مثلا، ولكن إذا فعله عامر سقط مثلا عن زيد. هذه هوية مثلا الواجب. كذلك العلم الإجمالي، ما هي هوية العلم الإجمالي؟ وهناك في الحقيقة أصوليا قد اعتنوا بهذا المبحث اعتناء جيدا، وكانت يعني هناك مسالك ظهرت، هناك مسالك في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. فللسيد الخوئي رحمة الله عليه يعني مسلك تباعا للمحقق نائين على خلاف بسيط بينهما، للمحقق العراقي هناك مسلك، للمحقق الأصفهاني هناك مسلك، ليس محل بحثنا في المقام. لكن هناك اختلاف في هوية العلم الإجمالي، من الممكن الاطلاع عليها مثلا كأقرب مصدر أنه الحلقة الثالثة في الجزء الثاني تحت لعله عنوان أنه حقيقة العلم الإجمالي أو هوية العلم الإجمالي، تحت هيك عنوان من هذه الجهة. فالنتيجة أنه هذا يعني بحث ينبغي أن يبحث في أبحاث المعرفة. لم يتطرق علماء المعرفة إلى هوية العلم الإجمالي وحقيقة العلم الإجمالي. وفي الحقيقة أن الآراء في هوية العلم الإجمالي وحقيقته يعني تربو على العشرة آراء في أنه ما هي هوية وحقيقة العلم الإجمالي. فإحنا فقط أنه من باب التوضيح لكي نبين هذه الفكرة هكذا نقول: مرة أن نفسر هوية العلم الإجمالي وحقيقته بأنه عبارة عن الفرد الواقعي الذي هو مردد في علمنا لا نعرفه، فلأنه فالعلم الإجمالي فالحقيقة أنه يعبر عن فرد واقعي، لكن هذا الفرد الواقعي لأني لا أعرفه ولا أعلمه تحقق مثلا العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي ما هو إلا أنه عبارة عن فرد واقعي، هذا الفرد الواقعي وإن كان مشخص في عالم الواقع إلا أنه غير مشخص في عالم الذهن. هذا هو مثلا رأي المحقق العراقي رحمة الله عليه. رأي آخر يقول لا، العلم الإجمالي هو في الحقيقة هو علم بالجامع وشك بالأطراف، هذا المعنى. هذا هم فد رأي مثلا آخر، هذا هو العلم الإجمالي، ما له علاقة أصلا بالفرد الواقعي المرتد. متى ما تحقق علم بالجامع وشك في الأطراف تحقق العلم الإجمالي، هذه حقيقة العلم الإجمالي وهويته. هذا هم فد رأي في قبال هذا الرأي. المسألة الثالثة، إذا عندكم سؤال، المسألة الثالثة مما يعني يشترك فيها البحث المعرفي مع البحث الأصولي هو في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معناه. فقد اشتهر عند الأصوليين أنه لا يصح استعمال اللفظ الواحد من جهة واحدة بلحاظ واحد بأكثر من معنى. مثلا أنه لا يصح استعمال لفظ مثلا العين اللي هي مشترك لفظي بين معنيين، بين العين الباصرة مثلا والنابعة، طبعا هي أكثر من معنيين، لكن لا يصح استعمال لفظ العين من جهة واحدة بلحاظ واحد لأكثر من معنى واحد، بل في ذلك الاستعمال وبذلك اللحاظ ينبغي أن تستعمل في معنى واحد. هذا هو رأي مشهور عند الأصوليين، وقد خالف في ذلك إنه بعض الأصوليين، وأجاز أن يكون لللفظ وأجاز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. هذه مسألة مطروحة في مباحث الألفاظ، وقد تطرق إليه الشيخ المظفر رحمة الله عليه، وذهب إلى استحالة أن يعني استحالة أن يكون هناك استعمال للفظ واحد من جهة واحدة بلحاظ واحد إلمان لمعنيين، هكذا يعني ذكروا هذا. طبعا هناك من يخالف هذه المسألة مثل السيد المرجع سيستان الله يحفظه، أنه يقول لا، يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وإن كان بلحاظ واحد وفي آن واحد، يعني يجوز، وقد يعني ذكر شواهد وقوعية على هذا المعنى، يعني شواهد سواء كانت من العرب أو أمثلة سائرة أو من هذا القبيل، يعني هذا يعني ليس محل بحثنا. ما يرتبط بالجانب المعرفي في هذا، يعني هناك جوانب معرفية ترتبط في هذه المسألة. من الجوانب المعرفية رقم واحد أن علاقة اللفظ بالمعنى بناء على أنها علاقته هوية وليست علاقة علامة. مرة أنه أقول أن اللفظ علامة على المعنى، ومرة أقول بأن علاقة اللفظ بالمعنى هي علاقته هوية واتحاد واستفراد، بحيث أن اللفظ هو المعنى في الذهن والمعنى هو اللفظ، لا يكون هناك تفكيك بين اللفظ والمعنى. المراد من اللفظ يعني الصوت اللفظي في داخل الذهن، التصور اللفظي في داخل الذهن، هذا المعنى. فبين تصور اللفظ وتصور المعنى لا توجد هناك إثنينية في عالم الذهن، وإنما هو هوية واتحاد من هذه الجهة. وقد تبنى هذا الرأي يعني مسلك الهوية صاحب الكفاية رحمة الله عليه، وقد بنى على أن العلاقة بين اللفظ والمعنى جيد هي علاقة الفناء، بأنه اللفظ فانا في المعنى، لا توجد إثنينية بين اللفظ وبين المعنى. وعلاقة هذا المبحث بعلم المعرفة واضحة من جهة أن اللفظ الذهني الذي هو صورة ذهنية والمعنى هو صورة ذهنية ماذا؟ أخرى. هل يرتبطان برباط خاص عند الواضع بحيث أنه يمكن أن تكون هاتان الصورتان الذهنيتان واقعاً تكون صورة إيش؟ صورة واحدة، هذا ممكن أو غير ممكن؟ وإن شئت هكذا قل أنه عند سماع اللفظ من دون أن يكون له معنى، فأنت أول مرة أنه في حياتك تسمع لفظ الأسد مثلاً يعني، فتتصور صوت هذا اللفظ في ذهنك، ومرة ترى الأسد وتتصور معنى الأسد في ذهنك، هاي إثنينية في الحقيقة. هل يمكن أنه أن نتصور لا يعني كأنه معنيين ثبتوا، ومن خلال الاقتران بين هذين المعنيين وممارسة هذا الاقتران يوما بعد يوم سوف يتحد هذين التصورين فيكونان مثلا تصورا واحدا؟ هذا ممكن في الظواهر الذهنية أو غير ممكن في الظواهر الذهنية؟ واضح الفكرة؟ خلينا نذكر مثالين. مرة أنه نقول عندي زيد وعندي عمر، مهما أنه تصاحبا في هذا العالم أنه لا يمكن أن يكونا وجودا واحدا، صحيح ولا لا؟ ومرة أنه تصب مادة على مادة مثلا، تصب صبغ مثلا، تجعل صبغ على فد ماء فرضا، فيكونان فد شيئا واحدا، هذا خب ما في مشكلة. هل أن كثرة الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى توجب اتحادا على حد اتحاد الصبغة في الماء، أو أنه يبقى أنه تصور اللفظ على حدة وتصور المعنى على حدة وهناك إثنينية في عالم الذهن؟ المشهور ذهب إلى أن هناك إثنينية في عالم الذهن. صاحب الكفاية رحمة الله عليه والسيد المرجع السيستاني ذهبوا إلى لا، أنه هناك هوية واتحاد بين اللفظ والمعنى، طبعا على خلاف بين مبني السيد السيستاني وصاحب الكفاية رحمة الله عليه من هذه الجهة. فقالوا بوجوده هوية بين اللفظين، بين تصورين، تصور اللفظ وتصور المعنى. السؤال المعرفي هو هذا، هاتان ظاهرتان ذهنيتان ترتبطان بإدراك الإنسان، يمكن أن تندمجان في تصور واحد أو لا؟ هذا من جهة. البحث الثاني المعرفي الذي يرتبط بهذه المسألة واقعا يتعلق بمسألة الوجدان، إنه مرة إنه أصحاب الهوية يقول نحن بالوجدان نجد أن تصور اللفظ وتصور المعنى حقيقة إيش؟ واحدة، لها وجهان، كأنه مثل العملة الواحدة لها وجهان. بالنسبة للجهة الأخرى يقول لا إحنا بالوجدان جاي نشوف أكو فد معنى، يعني معنى لللفظ، يعني تصور لللفظ وتصور إيش للمعنى. فأنا من الناحية الوجدانية جاي إيش أشوف؟ أشوف كأنه أكو إثنينية. فهؤلاء يقولون بأن الوجدان قاض بالوحدة، وهؤلاء يقولون بأن الوجدان قاض بالإثنينية، وليس الوجدان في الحقيقة حجة في مثل هذه المسائل، ولكن قد اعتمد الوجدان يعني أصوليا في كثير من الموارد التي لا ينبغي تطبيق الوجدان عليها، وهذه من مواردها. وإن شاء الله أن هناك موارد كثيرة تأتي في ثنايا الكتاب إذا الله قدر، أنه في كتاب أصول الفلسفة. هذا بحث. البحث الثاني الذي يرتبط بمسألة جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو عدم جوازه، مما يتعلق بالبحث المعرفي، هو ما ذكره مثلا المناطق وتبعهم في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه. قال بعدم إمكان وجود صورتين في الذهن في آن واحد، هذا تقريبا علما تقريبا لعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. فالسيد الخوئي رحمه الله قال على مبنى المشهور لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وذلك لأن الذهن لا يحمل إلا صورة واحدة في آن واحد، في الآن الواحد لا توجد هناك صورتان. هسه أنت قد تستغرب تقول أنا بوجداني أجعل هناك صورتين، صورة لزيد وصورة للأسد، أو صورة لزيد وصورة لعمر، كيف لا تكون هناك صورتين في آن واحد وأنا جاي أستشعر بوجود هاتين الصورتين في داخل ذهني ووجداني؟ واضحة الفكرة. نقول إنه يقول السيد الخوي هذا الذي أنت جاي تجعله كأنه صورتين في الحقيقة عبارة عن صورة واحدة في آن واحد، فيها زيد والأسد أو فيها زيد وعامر، هذه عبارة عن صورة واحدة في آن واحد. الذهن لا يحمل إلا صورة واحدة. إذا أريد النظرة، النظرة يعني باب التوضيح بالمرآة، المرآة في آن واحد لا تحمل إلا صورة واحدة، فإذا قدر أن تحمل صورة ثانية وتعكس صورة ثانية فلا بد أن تغير مسار المرآة أو ينظر إليها من زاوية أخرى. وأما ذات المرآة فلا تحمل إلا صورة واحدة، كذلك الذهن لا يحمل إلا صورة واحدة. طبعا السيد الخوئي رحمه الله حتى للتنبيه ولا يبني على مسلك المشهور في حقيقة الوضع اللي هو الاعتبار، وإنما يبني على مسلك معروف عند مسلك التعهد، وهو يقول بناء على مسلك التعهد يجوز استعماله في أكثر من معنى. مو محل بحثنا، هذا بحث أصولي، بس حتى أنبه على أن السيد الخوئي لا يقول باستحالة استعماله في أكثر من معنى واحد، لكن هو يقول بناء على رأي المشهور إيه بلي لا يجوز استعماله في أكثر من معنى واحد، لأنه يؤدي إلى وجود صورتين في الذهن هكذا، مع أنه الذهن في آن واحد لا يحمل إلا صورة واحدة هكذا ذكر. في الحقيقة الذي يتحدث عن هذه المسألة، يعني ليس الأصولي وإنما الذي يتحدث عن هذه المسألة، وهو أنه جواز أن يكون هناك صورة أو صورتين في آن واحد في الذهن، هو عالم المعرفة، لأن هذه ظاهرة ذهنية وعلم المعرفة هو الذي ينبغي أن يدلي برأيه في هذه المسألة. وقد يقال بأنه في علم المعرفة أنه لا إشكال في أن يحمل الذهن صورتين في آن واحد، باعتبار أن هناك قوة إدراكية للذهن تمكنه من إيجاد هاتين الصورتين. وقد يقال كما ذكر المناطق والسيد رحمة الله عليه على أن الذهن لا يحمل إلا صورة واحدة. فهنا رأيان، يعني إحنا بس نبين أنه العلاقة من دون التطرق إلى المبادئ. جيد. المسألة الثالثة مما ترتبط بمسألة استحالة في مسألة جواز أو استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وتتعلق أيضا بالبحث المعرفي، ما ذكره المحقق النائين رحمه الله من استحالة صدور الكثير من واحد، ويريد بالواحد النفس البشرية باعتبار بساطتها، النفس البشرية لأنها ميتافيزيقية. فعند المحقق النائين طبعا لأنه خلاف في كون النفس البشرية ميتافيزيقية وأنها مثلا مادية، فالذي ذكره المحقق النائيني بأنه النفس الميتافيزيقية لأنها بسيطة ومجردة من عالم المادة فهي واحدة، والواحد لا يصدر منه الكثير، هذا بناء على مبنى فلسفي يقول باستحالة صدور الكثير من الواحد. ولهذا يقول المحقق النائيني إذن هذه النفس الواحدة لا يمكن أن تصدر صورتين في آن واحد. ليش؟ لأنه الواحد لا يمكن أن يصدر منه مثلا الكثير، هو هكذا يذكر رحمة الله عليه وهو غريب من مثله. عموما هذا قلت أن هذه الذي ذكره المحقق النائين وإن كان يبتني على مسألة فلسفية وهي جواز أو عدم جواز صدور الكثير من الواحد، إلا أنه ما ينبغي أن يبحث معرفيا من جهة أنه الإدراك، كأنه هكذا يقول المعرفي بناء على أن النفس البشرية ميتافيزيقية وبناء على أنها بسيطة وبناء على أنها واحدة، هل يمكن أن يصدر منها الكثير أو لا يمكن أن يصدر منها الكثير. فهم هكذا يقولون الفلاسفة كما هو المبنى المعروف عندهم، أنه يقولون باستحالة صدور الكثير بما هو كثير من الواحد بما هو واحد. ومن هنا آمنوا بأنه الله سبحانه وتعالى أول ما خلق العاقل، تبتوا الأول صادر الأول، ومن هذه الجهة آمنوا بعوالم على هذه المسألة. لا أعتقد يعني مسألة يعني فيها تأمل كلام. المسألة الرابعة من المسائل التي تتعلق بالبحث الأصولي وبالبحث المعرفي، وهي لعله من أهم هذه المسائل التي طرحتها قبل قليل، وهي مبحث النسب والمعاني الحرفية، حيث طرح بحث النسب بما يشمل المعنى الحرفي في علوم الفلسفة والمنطق والأصول، وقد بحثتها هذه العلوم من جوانب متعددة. فمثلا أنه البحث الفلسفي بحث عن وجود النسب في عالم الخارج، وعبر عنها بالوجود إيش؟ بالوجود الحرفي. الفيلسوف لأنه يبحث عن الوجود وأحواله قال بأنه المعنى ما عنده أنه شيء اسمه معنى الحرفي، وإنما وجود حرفي. وأما بالنسبة إلى المنطقي والأصولي بحث هذا المعنى من جهة الذهن، فقال عندنا معانا حرفية، لأن المنطقي يهتم بالتفكير، وكذلك الأصولي يهتم أيضا بهذا الجانب المعنوي. وأما كذلك اللغوي بحث هذه المسألة من ناحية اللفظية، فبين بأن هناك حروف ونسب مثلا، تفتوا لفظية من هذه الجهة. فعندنا مرة نتحدث عن عالم الخارج عن الوجود، ومرة نتحدث عن المعنى، ومرة نتحدث عن إيش؟ عن اللفظ. الذي يتحدث عن الحروف لفظيا هو عالم اللغة، والذي يتحدث عن الحرف فكريا هو المنطقي والأصولي، والذي يتحدث عن الحرف وجوديا هو الفيلسوف. ولهذا هذا المبحث تجده تبتوه موجود في هذه العلوم الأربعة. طبعا هو ثلاثة احنا نقول، لأنه بالنسبة إلى المنطقي والأصولي يعني جهة واحدة من هذه الجهة. جيد. وفي الحقيقة هذا البحث يعني الذي قيل بأنه من أبحاث المنطق والأصول، في حقيقتها أبحاث معرفية، لأنه ترتبط بإدراك الإنسان وما هي طبيعة أنه إدراك المعنى الحرفي. وإذا قدر أن تتناول في هذه العلوم لمناسبة في هذه العلوم، وإلا حق هذه المسائل أن تنقح في علم المعرفة، وهي علم وهو علم كما تقدم الإشارة إليه أسبق من البحث في هذه العلوم من هذه الجهة. وهناك جملة من المسائل ذكرها الأصولي في هذا الشأن مما ترتبط بأبحاث المعرفة وتتعلق بمسألة النسب والمعاني الحرفية. رقم واحد، في تقسيم المعنى الذهني إلى معنى اسمي ومعنى حرفي. وقد نفى بعض الأصوليين هذا التقسيم، وقالوا لا يوجد عندنا أنه معنى اسمي ومعنى حرفي بالشكل المطروح أصوليا. جيد، إحنا مو عندنا تقسيم في علم الأصول أنه المعاني إما أن تكون اسمية وإما أن تكون حرفية، والتقسيم فيه تقسيم ثنائي، مو مثل علم اللغة يقسم تقسيما ثلاثيا اسمه فعله حرف، كأنه التقسيم ثنائي أصوليا. بعض الأصوليين قد نفى هذا المعنى وقال لا يوجد عندنا هذا التقسيم، بل كل المعاني الموجودة في الذهن هي معان إيش؟ معان استقلالية. وذهب إلى هذا الرأي السيد السيستاني حفظه الله تعالى وصاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، هكذا على فارق بينهما ذكرت. والمشهور من الأصوليين صححوا هذا التقسيم. وفي الحقيقة إنه قلت أن هذا البحث عيال على أبحاث المعرفة، فهل أن علماء المعرفة يجيزون أن تكون هناك معان حرفية في قبال المعاني الإسمية أو لا يجيزون ذلك؟ هذه مسألة قلت أنه من دون تطرق إلى تفاصيل فقط أشير. النقطة الثانية في حقيقة المعنى الحرفي، ويعد هذا البحث من منقحات البحث السابق، لأن حقيقة المعنى الحرفي إن كانت معنى اسميا كما ذهب إليه السيد السيستاني الله يحفظه وصاحب الكفاية، فيبطل التقسيم المشهور من أن المعاني في الذهن إما أن تكون اسمية أو حرفية، وإلا يصح. وقد اختلفوا في حقيقة المعنى الحرفي، هل هو على حد الأسماء الموازية له مثلا، من على حد الابتداء مثلا كما هو رأي سيد المرجع وصاحب الكفاية، أو أنه لا، المعنى الحرفي هي النسبة الابتدائية مثلا، وهي تختلف عن المعنى الاسمي للابتداء مثلا من هذه الجهة. هذا بحث في الحقيقة أنه قلت يعني يرتبط بالأبحاث المعرفية. المسألة النقطة الثالثة مما يرتبط بالبحث المعنى الحرفي، مما يرتبط بالبحث على أن المعاني الحرفية هل جميعها على نسق واحد أو يختلف بعضها مع بعض. يعني مثلا النسبة الإنشائية معاني الحروف، النسبة الخبرية، النسبة الوصفية، النسبة الإضافية، كلها على حد واحد؟ يعني كل هذه عبارة عن معاني اسمية مثلا، أو أنه النسبة الإنشائية تفترق على النسبة الخبرية؟ النسبة الخبرية والإنشائية تختلف عن النسبة الوصفية حقيقة، أنها تختلف مثلا من هذه الجهة. يعني مثلا في النسبة الخبرية يتحقق فيها مثلا من آثارها أنه يصح السكوت عنها، النسبة الوصفية ليس من آثارها صحة السكوت عنها. هذا هل مرجعه هذا الاختلاف إلى اختلاف حقيقي في واقع النسبة، أو أن هذا الاختلاف هو اختلاف أنه طارئ وليس اختلافا حقيقيا متجذرا في داخل النسبة؟ ما أدري واضحة الفكرة. النقطة الرابعة مما ترتبط بالبحث المعنى الحرفي، لهذا البحث علاقة بمسألة واقع الارتباط بين الصورة اللفظية الذهنية والمعنى الذهني الذي أشرنا إليه قبل قليل. فما هي حقيقة هذا الارتباط؟ عن السيد المرجع حفظه الله لا يقول المسألة هي اقتران فحسب، يعني سيد الشهيد الصدر يقول أنه تصور اللفظ وتصور المعنى يقترنان بشدة، بحيث متى ما تصورت اللفظ تصورت المعنى حسب نظرية القرن الأكيد المعروفة. يعني السيد المرجع يؤمن بهذا المعنى لحد الآن أنه يلتزم بما ذكره السيد الشهيد، لكن يقول هناك مرحلة أعلى من هذا، وهو أن يصبح اللفظ هو المعنى والمعنى هو اللفظ، مو فقط قضية اقتران بين شيئين، لأن الاقتران فرع الاثنينية، يعني لا تزال اثنينية. وهذا يعني ذكره السيد أنه وفاقا لبعض علماء اللغة المحدثين الذين قالوا باتحاد الفكر مع اللغة، بأنه شدة الارتباط بين اللفظ والمعنى تؤدي إلى وحدة حقيقية بين اللفظ والمعنى. طبعا هذا الرأي أيضا يعني يستفاد من كلام الشيخ المظفر رحمه الله في منطقه وأصوله، قد أشار إلى هذه الهوية والتزم بها في الجملة، يعني هذا المعنى. فإذا هذا هم فد بحث في الحقيقة. هذه جملة من أبحاث النسب التي تطرق إليه الأصولي، وكان البحث المعرفي منها قريبان. هناك أنه يعني مسائل أخرى حقيقة ترتبط يعني بهذا النوع من الأبحاث، فقط أنه نشير لها فقط إشارة. يعني في ما هي واقعية الصور الذهنية المدركة للمعنى الحرفي؟ وهل فعلا أن الذهن له سلطان على إدراك هذا السنخ من المعاني، يعني يستطيع أن يدرك المعنى الحرفي، أو أنه ليس للذهن سلطان على ذلك؟ لأنه قد يقال أن هذا الذي يقال بأنه الذهن يدركه، يعني يدرك المعاني الحرفية مثل النسبة الابتدائية أو النسبة الاستعلائية أو ما شابه، هذا من توهمات اللغة. فقط أطرح هذا مثال أوضح بهذه الفكرة. مرة هكذا أقول زيد من الناس جالس، هذا الشيخ الآن اللي أمامي مثلا جالس، تنتقل صورة هذا الشيخ إلى ذهني بما هو كائن جالس، تمام ولا لا؟ اللي وجد في ذهني صورة واحدة أو صورة متعددة؟ اللي اجلس في ذهني صورة واحدة اللي هو لزيد الجالس، تمام ولا لا؟ هذه صورة واحدة. انت لاحظت انه في داخل هذه الصورة الواحدة عندما وجدت زيد جالس، وجدته جالسا، انه لاحظت انه جالسا، هناك حيثية كأنه لاحظتها في، او هيئة خلينا نعبر عنها في هذه الصورة بأنه جالس. ففي الحقيقة هي صورة واحدة، ما عندي اسم شيء اسمه موضوع، وشيء من جهة اسمه محمول، وشيء اسمه ايش، انه نسبة المحمول الى الموضوع، وإنما هي صورة واحدة ملاحظة في الحقيقة. وهذا الذي يعبر عنه بأنه موضوع محمول نسبة، هذا من اختراعات اللغة والألفاظ. لقوة ارتباط اللفظ بالمعنى خيل إليك بأن هناك معان ثلاثة، اللي هو مثلا الموضوع والمحمول وإيش والنسبة، وإلا في الواقع ما هي إلا صورة واحدة. قد هكذا يقال، أنا فقط أشقق الآراء من دون يعني مناقشة ولا كلام. قد يقال بأن الذهن أصلاً لا يدرك شيء اسمه معاني النسبية أو معاني الحرفية. هذا الذي أشتهر بوجود معاني نسبية، هذا سببه ومنشأه الاتحاد بين الفكر واللغة. ولو كان الإنسان بإمكانه أن يعزل اللغة عن الفكر، ثبتوا الألفاظ عن المعاني مثلاً، لقال بأنه لا أدرك إلا صورة واحدة اللي هو زيد الجالس، مو زيد على حدة والجلوس على حدة ومن ثم أنسب الجلوس على لزيد. هذه كلها إنه من كأنه من التوهمات. بلي هذا الطالب عندما يريد يدرس، الآن أنت من أول ما أجت الحوزة فقالوا لك مثلا إنه هناك موضوع ومحمول ونسبة، مثلا زيد والجلوس، أنت أول ما تسمع بكلمة الجلوس تقول شلون الجلوس على حدة؟ أنا ما جاي أفتهم الجلوس يشير على حدة، تفتوا. بعدين انه من كثرة التكرار تألف هذا الاشتباه، تفتوا، فتقولي بلي صحيح انه اللفظ على جهة والزيد على جهة والجلوس على جهة والنسبة، ومن ثم تحكم. وبعضهم جعل اجزاء القضية ثلاثة، بعضهم أربعة، بعضهم خمسة، بعضهم ستة أصلا. ستة أنه بعض يذهب إلى أن أجزاء القضية مثلا ستة، هذا المعنى. مع أنه ما هو إلا صورة زيد الجالس في داخل الذهن. الذهن عندما يراه يرى زيد الجالس، مو يرى زيد، ويرى الجلوس ويرى النسبة. أصلا هذا السنخ من المعاني المعبر عنها بالمعاني الحرفية ليس للذهن سلطان على إدراكها أصلا. ليش؟ لأنها أصلا غير موجودة حتى يدركها الذهن مثلا. هذا فد رأي جاي أقول، تفهمتوا؟ هسه هذا إذا أصوليا، إذا معرفيا، خب هو بعد بحث المعرفي تحليل الذهن يعني تبقى يحاول يستفاد من عنده. أصوليا بعد تتغير كثير من وجهة النظر بالنسبة إلى المعاني الحرفية. هذا الذي يعبر عن المعنى الحرفي، يقيد أو ما يقيد أو ما عرف إيش، هذا كل هالوجه هاي كلها تتغير. فأنت إنه مثلا شنو فائدته أصوليا، شنو فائدته مثلا لغويا، شنو فائدته مثلا إنه منطقيا، باعتبار الاتحاد فكري لغوي قد يؤدي إلى توهمات وأخطاء. فهذه من أخطاء يعني التي منشأها اتحاد الفكر مع اللغة. فإحنا حتى نصحح فكرك نقول لك كون أنه تعتني بهذه الحيثية. أنت الأصولي أنه بعض الأصوليين أصلا لم يجز تقييد المعاني الحرفية والله لأنها جزئية، وكأنه سلم بأن هناك، مثل سيد الشيخ الأعظم الأنصار رحمة الله عليه سلم بأن هناك معاني حرفية موجودة وأنها لا تقيد مثلا يعني. أما بناء على هذا المبنى أصلا ما كل شيء اسمه معاني حرفية، هو زيد الجالس موجود، يقيد أو لا يقيد. واضح الفكرة من هذه الجهة. النقطة الثانية، بناء على واقعية المعنى الحرفي فما هي أنواعه وأقسامه؟ وهنا قد يطرح نوعان للمعنى الحرفي بلحاظ سببه. فإن كان سببه الهيئات فللمعنى الحرفي فهذا معنى يسير، أو كان الحروف، وقد يطرح على أساس آخر. عموما أنه هذا من هذه الجهة. النقطة الثالثة، في المنشأ للمعاني الحرفية في الذهن، هل هو التكثر الإدراكي أو الواقع الخارجي؟ وهذه مسألة مهمة قد طرحها السيد المرجع في أصوله. عندما أنا أتلقى زيد الجالس، فالذهن لأنه قدر على التكثير الإدراكي هو الذي جعل هناك زيد وهناك الجلوس وهناك نسبة بين، فهذا المعنى الحرفي قد يكون من إفرازات التكثر، إيش؟ التكثر الإدراكي حسب النظرية التي طرحها السيد الطبري رحمة الله عليه ووافق عليها السيد المرجع على حوله. فقال بأنه المعاني الحرفية مثلا قد تكون من إفرازات التكثر الإدراكي، يعني قوة الذهن على تكثير الإدراكات. أنا إذا أشهد شيئا معينا مثل هذا الكتاب اللي لونه مثلا أحمر، قد يكون أحمر وقد ما يكون أحمر، فرح أعزل أنه لون الكتاب وحجم الكتاب وجوهر الكتاب وكذا، فأعزل هذه الصور متعددة مثلا. هذا ببركة قوة التكثر الإدراكي. فالمعنى الحرفي ناشئ من إفرازات إيش؟ نظرية التكثر الإدراكي. أو لا، قد يقال بأن المعنى الحرفي ليس ناشئ من التكثر الإدراكي، وإنما ناشئ من تعدد الواقع الخارجي، وكأنه الواقع الخارجي موجود جوهر وعرض ونسبة في الواقع الخارجي. الواقع الخارجي يعني توجد هناك نسبة وجودية حرفية في الواقع الخارجي، كما هو الرأي الذي يتراءى من المحقق الأصفهاني ووافقه عليه الشيخ المظفر رحمه الله في أصوله. فإيش قال؟ قال الواقع الخارجي أكو جوهر وأكو عرض وأكو نسبة. فالذي في الذهن هن أيضا أنه أكو موضوع وأكو محمول وأكو إيش؟ أكو نسبة. فلا بد أن يطابق ما في الأذهان مثلا ما في الأعيان مثلا، هم هكذا يقولون. هو جيد. فالمعنى الحرفي ليس نتيجة التكثر الإدراكي على الرأي الثاني، وإنما نتيجة تعدد الواقع الخارجي. بينما الرأي الأول إيش يقول؟ يقول لا، الواقع الخارجي واحد، وإنما المعنى الحرفي هو نتيجة إفرازات التكثر الإدراكي. هذا هم فد رأيه. جيد. بالي. النقطة الرابعة، إذا بنينا على أن المعاني الحرفية في الذهن موجودة مثلا، فأين مطابقها؟ لما توصل هذا بحيث أنه لعله يتعطل. الحمد لله رب العالمين.